أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام في أنه هل يمكن يعني كلام جماعة تخصيص جعل العمارة مخصصة للأصيل؟ فالشيخ قال يمكن على هذا الفرض، وإن كان الشيخ قال إحنا يجينا إن شاء الله أن هذا حاكم وليس مخصص، لأن يعني الفرق بين الحكومة والتخصيص هو هذا، أن التخصيص أشرنا إليه، إن معنى التخصيص أن يكون حكم العام شاملا للمورد، لكن الخاص دلالته أقوى من دلالة العام، فيخرج الفرد الخاص عن حكم العام، بس يبقى تحت حكم العام. كما قلنا أن يقول لما يقول أكرم العلماء، ثم يقول لا تكرم الفاسق، فزيد الفاسق هو عالم، يعني العالم يشمله، إكرام العلماء هم يشمله، داخل تحت العام، موضوع العام يشمله، لكن غايته دلالة عدم إكرام الفاسق من العلماء أقوى من دلالة إكرام العالم على إطلاقها، تقدم عليه في باب الامتثال. الحكومة لا، حكومة الدليل الحاكم يلغي الدليل المحكوم، دليل المحكوم يكون محكوم له بعد ما يكون داخل تحت المورد، وإنما يكون خارج عن المورد بالحقيقة، فبعد هذا يكون خارج عن مورده. طبعا هذا يختلف هم عن الورود، الورود إذا يرفع موضوعه، لكن الورود يرفع الموضوع، يكون موضوع الدليل الأول وارد ورافع لموضوع الدليل الثاني. هذا وين يتم في معنى ليش قال الشيخ مو ورود حكومة، وردتهم في الأدلة العلمية القطعية، لأنه يعني حتى تعلم دليل القطعي علم، والعلم يرفع موضوع الأصل، فهذا وارد عليهكم، العلم وارد. أما إذا كان حيث أن موردنا مو علم هو ظن، نزل منزلة العلم، صار حاجة يعني توسيع دائرة العلم إلى الظن، فهو بعدك التشاك بالحقيقة، الظن شكوى داخل فيه ما علمته، وإنما الشارع فرض قبوله من عندك بسياق العلم، صار حاكم يعني وسع الدائرة حتى تعلم، الشارع قال تعلم أو تظن ما يخالف، أنا أقبل، هذا أقبل توسيع دائرة العلم بالحقيقة، ولا هو علم حتى تعلم، فلذا صار حاكم، صارت أدلة حاكمة. بعد مو تخصيص، هاي عبارة التخصيص والشك أنه جاي يقولها، حتى من عبر تخصيص بمشكلة شوية، كأنه يكون يعبر حاكم حكومة أدلة الأمارات على الأصول حاكمة عليها في موردها، لأن الشارع فرض أن أدلة الأمارات وافية بالمطلوب، كافية في الامتثال، جعلك العلم كما أنه العلم يكتفى به في الظن، الأمارة الحجة يكتفى به على الامتثال، عندما بعد يخرج عن مورد الأصل، بعد ما يكون مجال العمل بأصالة الإباحة، يعني أصالة الإباحة حتى تعلم، وانت المورد الآن صار عندك علم تعبدي، يعني علم الشارع فرضك كالعلم، إذا فرضك كالعلم بعد خرجك عن دائرة الأصل، فصار حاكم. هذا يجي كما قال الشيخ في محله هناك يتكلمون به بالتعارض، يعني تقديم الأصول على أمارات، باب التعارض هناك عندهم، باب أنه إذا اجتمعت الأصول في مورد واحد، الأصول فيما بينها، أصول وأمارة، أمارات فيما بينها، يهل يقدم، هذا في المورد مع الكلام عندنا هناك، فيجي الكلام بتفصيل هناك في ذلك المورد، على أن ذلك إنما يتم هذا التخصيص وكل الكلام هذا بالنسبة إلى الأدلة الشرعية، قصد الأدلة الشرعية يعني الأصول التي دلت عليها أدلة شرعية، شلون يعني عن حديث الرفع، حديث الحجب هذا رفع عن امتي ذن ليهن بانهم براء، يعني
براء الشرعيه.
واما الادله العقليه القائمه على البراءه والاشتغال، قاعدتكم في العقاب بلا بيان مثلا، او قاعده الاشتغال اليقيني سعي فراغ اليقيني ذن قاعدتين، فارتفاع موضوعها بعد ورود الادله الظنيه واضح، ليش؟ قال لجواز الاقتناع بها في مقام البيان وانتهاضها رافعا لاحتمال العقاب، قال دني الموردين، هذا بعد هنا لا يصير هنا ورود، كأنه ليش؟ لأنه ممكن الشارع هنا مو مثل لسان تلك الأدلة، ليش مو حتى تعلم، والعلم واحد، ما كنت تصرف من الشارع بينما كن يوسع دائرة حكومة كنستر. بينما في مورد هاي البراءة ذني قبح العقاب بلا بيان، ويمكن للشارع أن يكون قبح العقاب بلا بيان، البيان ما هو؟ يمكن للشارع أن يعتبر هذا بيان، يعني ظني بيان، وإذا اعتبره صار وارد رفع موضوع، يعني قبح العقاب بلا بيان مع عدم وجود البيان، فإذا الشارع فرض أن الدليل الظني الأمارة الموضوعة من قبله الحجة بيانه، وفرضها هو جعلها بيان، هذا بيان وهذا البيان مراد من عنده، بعد صار وارد عنه، بعد ماكو موضوع يصير هنا، يصير رافع لموضوعه، يصير ورود، صار واضح. وكذلك همات أيضا، اشتغال يقيني يستدعي فراغ يقيني، اشتغال اليقين المراد من عنده هذا، إذا كان المراد من الاشتغال اليقيني عند الشارع ورود الرواية هذا اشتغال يقيني، أو ورود الدليل الظني، فهذا معنى الاشتغال عنده أصلا، مو يعني بالظاهر مو مثل العلم، العلم قد معنى واحد يعني ما يتصرف فيه إلا بتوسعة المعنى، بينما الاشتغال والعقاب ذي رجعت للشارع، البيان والعقاب ذي أمور شرعية، فيمكن للشارع أن يقول هذا بيان، قضية قبح العقاب بلا بيان، بيان مو فد معنى مثل العلم هو محدود يعني مو ظن، فقبوله بالظن كل يصير منزل منزلة العلم، هنا لا هو جاي يفرض قبح العقاب بلا بيان، إذا قال هذا البيان هو البيان، إذا أقول لك الآن مثل ما إذا الآن يعني باب التكاليف العرفية، الآن إذا قال الحاكم العام حاكم البلد يعني حاكم العرفي، فقال أنا بياناتي كما سأ في العراق تصل من طريق الجريدة الرسمية الوقائع مجلة جريدة الوقائع، فخلص هذا البيان مالتي يعني. صار ظني مو ظني اشتباك عليه، هو جاي يقول لك طريقي للبيان القوانين ها منها تصدر، إذا قانون يصدر في مجلة الوقائع العراقية هذا القانون نافذ عليه، صار طريق ظني اشتباه ما أدري تكليف، هو جاي يعتبر هذا البيان عشان صار واضح، هذا بيان راجع إليه مو قضية واقعية، مرة قضية واقعية مثل العلم، علم نيجي الأدلة لسانها حتى تعلم الأصول الأولى كما قلنا، لكن الأصل حتى تعلم، والعلم واضح علم علم، فالظن مو علم بلا أشكال، ماكو غير إلا أن الشارع يعتبر هذا الظن مثل العلم يصير، بس هنا حيث أن القضية مرتبطة بالبيان قبح العقاب بلا بيان، والبيان شنو معناه؟ بيان يعني وصول التكليف، فإذا الشارع قال هذا وصول التكليف، إذا زيد قال لك عن تكليف خلاص سأل زيد يخربط يعرف تكليف، هو جعل أنا شنو أفرض زيد يخربط مثل ما الشارع جعل المرأة مصدق على ما في رحمها، سأقول المرأة قد تكذب وش عليه هو شارع ده يعني قال هذا الطريق ما يعرف إلا من طريقها، شو تقول المرأة صدقه خلص، بس هذا بيان يعتبر الشارع بعد، ما يصير المرأة تقول أنا حاضر لتي مو حال يعني قول المرأة مو حجة مو كيفك المرأة مو حجة شنو والشارع جاي يقول حجة خلص المرأة تكذب واحدة مو حجة ما إلى آخره مو كيفك، هو الشارع جعل بيان هذا الطريق من هذا الطريق، هو اخطأ يعني حصر البيان هنا، وكما قلنا معنى البيان مو فد معنى شرعي فد معنى عرفي العفو فد معنى خاص حقيقي حتى ما يقبل التغيير، بيان راجع لمن صاحب البيان، فهو جاي يفرض هذا بيان جاي يقول أنه أحكام المرأة تبين من طريقها، هو خلص بعد شو تقول المرأة كون صدقها خلص بس تكذبها فيها، إذا قالت أنا حامل خلص حامل أنت العدة مالتها وضع حملها ما تقولها تكذبين ما كنت تكذبين مو كيف، هذا مو إلك راجع، هو الشارع بيانه من هذا الطريق، فذني الأدلة كما قال الشيخ هذني بعد ما بهم ما نحتاج إلى أنه يعني تكون واردة على الأصول بعد في موارد الاشتغال والبرني يصير واردة، وقاعدة قبح العقاب بلا بيان إذا الشارع فرض أن الأمارات بيان خلص بعد صارت أنا واردة على موضوع الأصول، وكذلك قاعدة الاشتغال صير واردة على أن الاشتغال يقيني يستدعي فراغ يقيني، إذا الشارع قال له هذا فراغ كافي هذا يفرغ الذمة كافي خلص، قال إذا أكتفي بهذا المقدار التيمم يفرغ الذمة، بعد ما يحتاج إلا وضوء أقول اشتغال يقيني أنا مشتغل ذمتي بصلاة يقينة بطهارة يقينية وما أحرز طهارة التيمم وكن أرجع أتوضى بعد وجود الماء، قال له ما كنت الشارع قال اشتغال يقيني يستدعي فراغ يقيني، اشتغال والفراغ إلى راجع مو إلك هو، فهذا ذمتك منشغلة هو جاي يقول هذا مو انشغال خلاص انشغال راح ذمتك سقطت الصلاة سقطت عن ذمتك بالتيمم، يعني اشتغال هو يحدده مو انت، صار واضح، فهذا خارج، فارتفاع موضوعها بعد ورود الأدلة الظنية واضح لجواز الاقتناع يعني قصد من المشرع بها في مقام البيان وانتهاضها رافعا لاحتمال العقاب كما هو ظاهر، هذا واضح جدا بعد ما نحتاج إلى وارد هذا بلا إشكال لا حكم ولا تخصيص، وأما التخيير أصل التخيير فهو أصل عقلي لا غير، هاي باعتبار الأصول هم الجماعة قسموها عندنا أصل عقلي فقط وهو مثل قاعدة التخيير، التخيير ما علم تخيير شرعي يعني التخيير في مقام الحصار التكليف نسميه مقام عدم إمكان الاحتياط، ودائر الحكم بين أمرين العقل شي يقول لك اختار فماكو خيار ولا تفعل لو ما تفعل ما عندك حد ثاني ولو فعل له ماكو، ودائر الأمر حتى لو كان بين الحرام والواجب
بس اذا دار الامر بين الفعل وعدمه صار واضح بعد العقل شو يقول لك؟ انت مختار كيف ولا تفعل لا ما تفعل، ماكو حل ثاني، ما عندك حل اخر، فقاعدتك خير عقليه. اذا كانت قاعدتك خير عقليه كما قال الشيخ فبعد هم ايضا موضوع الحجه شنو؟ تخير العقلي، هذا التخير ما بي، هذا ما يحتاج الى رافع موضوع يعني الظن يرفع راسه، يعني ما اريد التخير العقلي ولا التحير، انت ما عندك دليل، اذا اكو دليل رفع التخير ما له معنى. اذا اجى الشارع فرض اكو دليل، الان كما اذا مثلا باب التخير، الان اذا واحد شك ان هذه المراه انا طلقتها لو ما طلقها هي زوجتي، كانت زوجتي او شكيت في زوجيتها، بس انا لو مطلقه هذه فيحرم وطئها، لو زوجة مر عليها 4 أشهر يجب وطئها، ما أدري شنو الحكم. هو ما كنت تخيل عقل شي يقول لك ولا تفعل لو ما تفعل ما طرح الثاني ولا تضع لو ما تضع، ما عندنا غيرها، فيقول لك روح أنت مخيم. إذا أجى دليل قال أنه عندنا الاستصحاب حجة مثلا، قال إذا كانت زوجته فاستصحب الزوجي، وإذا لم تكن زوجة فأصعد عدم الزوجية، كافي معنا في المقص. ليش؟ لأني خرج عن التخير، التخير دليل عقلي فقط في مقام تحير، ما عندك غيره، اي دليل وارد عليه يرفع موضوع راسه، يرفع التحير، يعني هذا ما بي، ما عندنا اكثر من هذا، انت متحير، اجى شيء رفع التحير ولو ظني، كافي في رفعه. فدليل التخير هم كذلك يرتفع بالامارات راسه، يعني ورود يصير عليه كما سيتضح ذلك ان شاء الله. هذا كما قلت لكم كل موارده هناك بالحقيقه، هذا مقدمه الشيخ جاي يذكرها، لان موردي مو هنا، مورد التعارض هناك، الدوران بين الاقل والاكثر، دوران بين الحرمه والوجوب، تقديم الأمارات على الأصول كما قلت لكم مورد عناك. واعلم أن المقصود بالكلام في هذه الرسالة، يعني هذا المورد الشكر راح ندخل به، الأصول المتضمنة لحكم الشبهة في الحكم الفرعي الكلي. شيء قال إحنا هماتنا راح نبين الأصول الواردة في الأحكام الكلية، أما الأحكام الجزئية هذه مو شؤون الفقيه، الفقيه ما يبحث في الأحكام الجزئية، ولا كذلك ولا في الموضوعات، يعني الأصول المنقحة الموضوع أو الأصول المنقحة الأحكام الجزئية في مواردها، هذا مو شغل الفقيه، هذا شغل مكلف بالحقيقة. لكن الشيخ يقول إحنا قد نتعرف في طيات كلامنا لبعضها لمحل الحاجة أو لبيان طريقة المكلف شلون يعمل، شلون يطلع نفسه، ما يعرف شلون يطلع من الأصل، فإحنا نوضح لبعض الأمور، أما هذا مو مورد إحنا كلامنا، فراح نقتصر على الشبهات الحكمية اللي هي في مورد الأحكام الكلية، إحنا هذا موردنا، نبين القاعدة الكلية أصل في المورد الكلي، أما موارد جزئية هذا راجع إلى موارده. وإن تضمنت حكم الشبهة في الموضوع أحيانا، بعض الأحيان قد يبين شبهات موضوعية، بس هذا استطرادا مو محل كلام الفقيه، فقيه مو شغله، في شغل الأحكام الكلية، لكن قد استطرادا نتعرض لبعض الموارد التي بها كلامه تنفع، يعني في الآثار كما قلنا من أجل التطبيق، نعلم المكلف شلون يستصحب مثلا، شلون حتى يعرف طريقة الاستصحاب شلون، طريقة إعمال أصل البراءة شلون، هذا من باب في مورده يعني. وعليه فتكون الأصول منحصرة في 4: أصل البراءة وأصل الاحتياط والتخيير والاستصحاب. وبناء همات على كون الاستصحاب كونه ظاهريا ثبت التعبد به بالأخبار، هذا بناء على أن الاستصحاب حكم ظاهري حجيته من طريق الأخبار، راح يكون ظني فيكون داخل مع الأصول. أما بناء على كونه مفيدا للظن فيدخل في الأمارات الكاشفة عن الحكم الواقعي، أما بناء على أنه حكم عقل وظني هو من الأحكام التي الشارع اعتبرها لأنها كاشفة عن الواقع، لكن غايته قد تخطئ الواقع، يعني لكن الشارع مع إدراكي هذا على المباني في حجة الاستصحاب، أم يجي الكلام في الاستصحاب أنه الاستصحاب حجته من أي طريق؟ عقلي من طريق الظن، من كون الشارع يريد أن يصل إلى أحكامه وعنده طريق للوصول لأحكامه، ولكن قطع ما يقدر يوصل، أو أن خطأ القطع على الجماعة يقولون خطأ القطع مقارب لخطأ الاستصحاب، مقارب لخطأ الظن، يعني يكون الاستصحاب حجة من باب هذا الطريق، واصل للواقع، يوصل للواقع، لكن قد يخطئ 30%، القطع هم يخطئ 30%، يصير بعد كاشف عن الواقع، مو ظاهري في مقام الظاهر، يخرج الكلام ببعث مو أصل، يصير أمارة، بس المتأخرين كلهم باين على كونه أصل مو أمارة، لذا الشيخ قال إحنا نبحث في الأصول على يعني الخلاف مع الطرف الآخر. وأما الأصول المشخصة لحكم الشبهة في الموضوع، أصول اللي هي في الشبهات الموضوعية مثل أصالة الصحة أو أصالة الوقوع فيما شك في بعد تجاوز المحل، أقعة التجاوز قاعده الصحه، ذن قاعده الفراغ، ذن القواعد الفقهيه نسميها بمصطلحهم هم، ذن الشيء قال فلا يقع الكلام فيها الا لمناسبه يقتضيها المقام، لان ذن كما قلنا صغريات، ذن مو كبريات، مو احكام، مو عامه، مو في الشبهات الحكميه، شبهات موضوعيه، ذن من شؤون المكلف بالحق، وذن الفقه مو اصول، وان كان يعبر عنها يعني اصل ما يعبر عنها، بس قاعده فقهيه قاعده الصحه قاعده. فذن بس الشيخ قال احنا قد نتكلم ماكو مانع ان نلحق في بالكلام لبيان وجه قاعده الصحه، دلاله عليها، مواردها، اين تجري، ما ماكو مشكله، قد نتعرض لها بس استطرادا، لا انها من ضمن علم الاصول، لان علم الاصول مورده الشبهات الحكميه، فقيه انما عليه ان يستنبط الاحكام، الاحكام الكليه حتى تطبق على الصوريات، اما الاحكام الجزئيه مو هذا، مو عمل الفقيه. فلذا الشيخ قال قد نتعرض، يعني جاي يشير انه قد احنا يجي في مقام نحكي في قاعده الصحه، مو معناه انه هذا احنا خالفنا المنهج، وانما هذا استطرادا نريد نشرحها، نبينها، نوضحها المكلفات لا اكثر. كما ياتي هو من عند هناك ان شاء الله في اسم ما يتعرض، هو يتعرض مثلا قاعده الصحه، يتعرض لقاعده الفراغ او قاعده التجاوز، يتعرض لها، يتعرض لمواردها. الشيخ رجع بعد ما قال احنا حددنا الاصول اربعه، قال وجه شنو؟ قال على حصر عقل الشيخ يعني، قال وانه ثم ان الحصار موارد الاشتباه في الاصول الاربعه عقلي، هذا حصر عقلي، لان حكم الشيخ اما ان يكون ملحوظا فيه اليقين السابق عليه، واما ان لا يكون. هنا الشيخ قال اول شيخ وعدنا الحال انه اذا انسان شك لا يخلو، إما له حالة سابقة أو ليس له حالة سابقة، ليس له حالة سابقة إلى ما إلها موردين، ما كان له حالة سابقة هذا هم قسمين، ترى يعتبرها الشارع هذا مورد الاستصحاب، راح يطلع واحدة ما عندنا، يعني محال الشك تكون هناك حالة سابقة واعتبرها الشارع هاي الحالة السابقة، هذا اعتبرها هم ليش؟ لأن راح يجينا الخلاف بالاستصحاب، اتصال الشك مع اليقين، اتصال مورد كذا، الموارد اللي ذكروها الاستصحاب، فاكو كل حاله سابقه، بس مو على كل حال حاله سابقه، مو قبل 6 شهور متوضي يجينا قال مو هالشكل، حاله سابقه اللي هي محل كلام في الاستصحاب، اتصال اليقين مع الشك، شنو بعد الشروط راح تجي، فاذا اكو حاله سابقه واعتبرها الشارع، مو كل حاله سابقه كما قلنا، اذا حاله سابقه واعتبرها الشارع هذا مورد الاستصحاب. عندنا الصوره الثانيه الا تكون حاله سابقه، اما ان اكو حاله ولم تعتبر، أو لا تكون حالة أصلاً، ما عنده حالة، شاك رأساً، شك ابتدائي، صورتين عندنا، صار واضح؟ فإما أن تكون حالة سابقة غير معتبرة عند الشارع، أو لا توجد حالة سابقة، هذا الفرع الثاني. فالفرع الأول استصحاب، فإما أن يكون ملحوظاً فيه اليقين السابق عليه، وإما أن لا يكون، هذا عدم لحاظ اليقين السابق، سواء لم يكن يقين سابق أصلاً، أو كان ولم يلحظ الشارع، ما لاحظ هذا اليقين السابق كما قلنا لوجود علة، كما قلنا فاصل أو شنو اللي يجينا وجهه الاستصحاب، والأول هو مورد الاستصحاب وهو لحاظ الحالة السابقة متيقنة. أما الثاني الذي إما لا ليس فيه حالة سابقة أو حالة غير ملحوظة للشارع، هذا إما أن يمكن فيه الاحتياط أو لا يمكن، فإن أمكن الاحتياط، إن لم يمكن الاحتياط يعني مورد الاحتياط مورد التخيير، لأنه أكو عندنا احتياط، مورد الاحتياط الثاني حالة سابقة ما موجودة وأنت شاك واحتياط غير ممكن، كما قلنا ما أقدر احتاط كما مثلنا لكم الصورة، لو أطع لو ما أطع، ما عندي مثلا احتياط، ماكو طريق، ماكو عندنا غير تخيير، بعد تخيير عقلي يقول لك أنت شو سويت، ماكو حل ثاني. والأول وهو ما كان الاحتياط فيه ممكنا، إما أن يدل دليل عقلي أو نقلي على ثبوت العقاب بمخالفة الواقع المجهول، وإما أن لا يدور، فالأول مورد الاحتياط والثاني مورد البراءة. يعني شلون هو بالحقيقة؟ فإما أن يكون مورد الاحتياط براءة، هذا الفرق بينهما، إما أن تكون على يقين من التكليف وتشك في الامتثال، يصير شك في المكلف فيه، يصير مورد احتياط، لأنه اشتغال يقيني يستدعي فراغ يقيني، أنت معلوم التكليف، شك في امتثالك، كنت امتثل بكلا الفردين حتى تطلع من عودة التكليف. أما المورد الثاني إذا كان شك في المكلف به صار مورد البراءة، في المكلف يعني بأصل التكليف، شك في التكليف صار مورد براءة، شكيت أن أنت مكلف لما مكلف أساسا، فمورد هذا مورد البراءة، اللي هو هذا بعد ما يعني يمكن الخروج عن عهدته بأنه أصل البراءة يجي منه. والأول إما أن يدل دليل عقلي أو نقلي على ثبوت العقاب بمخالفة الواقع المجهول، وإما أن لا يدل. والأول مورد الاحتياط والثاني مورد البراءة. وقد ظهر مما ذكرنا أن موارد الأصول قد تتداخل. الشيخ عبر تتداخل لأن المناط في الاستصحاب مثلا ملاحظة الحالة السابقة المتيقنة، ومدار الثلاثة الباقية على عدم ملاحظتها وإن كانت موجودة. عبارة الشيخ التداخل بيتسامح بالحقيقة، لأن هو بالحقيقة هاي الأصول ما تتداخل فيما بينها، لأن هو فرض الحالة السابقة إن كانت معتبرة عند الشارع فهذا استصحاب لا غير، بعد بقيت الأصول ما تعمل، وإن لم تكن معتبرة عند الشارع تجي بعية الأصول وين تداخل. فبالحقيقة قصد من التداخل مو هذا، قصد أنه في مورد الاستصحاب يمكن أنه مع وجود حالة سابقة لو الشارع تداركها لكان لو استصحاب لو براءة هالشكل، مو أنه فعلا فعلا ما يصير، هو فرض قضية فعلية لو الحالة السابقة ملحوظة للشارع قال اعتماد عليها بعد أصل براءة ما يجي ولا اشتغال يجي ولا احتيال إلى آخره، وإذا الحالة السابقة ما معتمد استصحاب ما له مجال أصلا بعد ماكو مجال تدخل. بس وين يصير التداخل بعبارته؟ هذه أن في مورد إذا أكو حالة سابقة ولم يعتبرها الشارع لو اعتبرها لكان استصحاب، وحيث ولم يعتبرها يصير براءة مثلا أو احتياط أو وهكذا. فهذا التداخل قصده هنا أنه في بعض الموارد الذي فيه حالة سابقة هاي الحالة السابقة إذا اعتبرت عند الشارع هذه لو لم تعتبر لكان أصل البراءة يجري، ولو لم تعتبر لكان الاحتياط يجري هالشكل، وبالعكس لو لم تكن معتبرة لو اعتبرها لجرى الاستصحاب. هذا المعنى قصد التداخل هذا، يعني قد مورد واحد يصلح أن تجتمع فيه الأصول بس لو تمت مقدماتها، ولا واحد ما تجتمع ما عندنا مورد يجتمع استصحاب وأصل البراءة ما يصير، لأن مورد كل واحد شكل لو حالة سابقة حجة براءة ما تجري، لو الحالة السابقة مو حجة الاستصحاب ما يجري، شلون يتداخل؟
تداخل فرضي وصول.
ها تداخل فرضي مو ثبوتي، فرضيا ممكن أن نفرض أكو حالة سابقة هاي الحالة لو اعتمدها الشارع صار استصحاب، لو لم يعتمد صار براءة أو صار احتياط وهكذا. فقصد هذا يعني عبارته شوية بها زحاف عبر عنه استتسامح في التعبير، هذا قصد من التداخل. وقد ظهر مما ذكرنا أن موارد الأصول قد تتداخل لأن المناط في الاستصحاب ملاحظة الحالة السابقة المتيقنة، ومدار الثلاثة الباقية على عدم ملاحظتها وإن كانت موجودة. شوفوا أكو حالة سابقة لكن مو ملحوظة، بس هذا مورد الاستصحاب متداخل، هذا ما يعبر عن التداخل. ثم إن تمام الكلام في الأصول الأربعة يحصل بإشباعه في مقامين. شغل راح نقسم الكلام في الأصول على قسمين، قسم الأول نتكلم به في الأصول الثلاثة والاستصحاب واحدة نخلي له باب واحدة، فأحدهما حكم الشك في الحكم الواقعي من دون ملاحظة الحالة السابقة الذي يجتمع فيه الأصول الثلاثة وهو البراءة والاحتياط والتخييم، والثاني حكمه بملاحظة الحالة السابقة وهو الاستصحاب. فراح يصير تقسيم الأبواب على هذا، القسم الأول مع عدم لحاظ الحالة السابقة، القسم الثاني مع لحاظ الحالة السابقة، وإن كان راح يكون كلام في كل أصل أصل بس إنه يجتمعان في حالة واحدة وهي عدم لحاظ الحالة السابقة. يكون المقام في البراءة الأول في البراءة والاشتغال والتخييم، هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله. والحمد لله إحنا عندنا بكرة إن شاء الله تعطيل وفاة الزهراء سلام الله عليه، والأربعاء هم راح يكون تعطيل الجماعة، قالوا استعدادا عندكم كأنها في امتحانات للجنة المشتركة، قال الثلاثاء والأربعاء راح يكون تعطيل، فهذا الأسبوع يعني إلى نهايته تعطيل. إحنا عدنا في خمس دقائق ذكر الزهراء سلام الله عليها، بما أنه إحنا جاي مربي هاي مناسبة مناسبة ذكر الزهراء سلام الله عليها، يعني لعله من المناسب في ذكرها سلام الله عليها، وبعد حديث الزهراء طويل سلام الله عليها، ولكن لعله من الأمور الواضحة في قضية ظلامة الزهراء سلام الله عليها وأنها عرضت هذا وجه الظلامة، خلي بيان أمور كثيرة كانت الزهراء سلام الله عليها يعني ترومها من هذا الأمر، ولعل من أوضح مرادات الزهراء سلام الله عليها في بيان الظلامة بيان أن انحراف الحق عما جاء به النبي صلى الله عليه وآله باعتباره من أصحاب الكساء سلام الله عليها، ويبدو أن أصحاب الكساء سلام الله عليهم هم مو فقط يعني الله جعل النبي مشرع وكذا قضية التشريع، هم الأصل في التشريع، يعني هم اللي يحافظون على التشريع، هم اللي يطبقون حكم التشريع، هم اللي يكون يحافظون على هذا الكيان التشريعي اللي جاء به النبي صلى الله عليه وآله. ذول أصحاب الكساء لهم فتح خصوصية، هي الزهراء سلام الله عليها تبين من خلال غلامتها وحديثها وخطبها سلام الله عليها أن المشروع الإلهي اللي كان يراد للبشر كان مشروع غرض من عنده سعادة البشر والوصول إلى أهداف اللي أرادها الله عز وجل من طريق التبليغ الإلهي بإرسال رسل ونبي محمد صلى الله عليه وآله وأوصياء خاصين به أيضا يكونون من طريق السهر، لأنه القضية تحتاج إلى في باب إيصال المكلف إلى حقيقته إلى ما يريد الشارع، يريد من الطريق هذا الطريق الأسلم اللي هو أعرف به، كما أنه إحنا لا إشكال ولا ريب أنه الأمم كلها في قضية النبوة من لاحظ أكو خلاف في أنه يمكن أن الأمة تختار نبيها، هذا الشيء ظاهر مفروغ عنه ما كفت كلام أنه أكو أمة هي تقترح على الله نبيا، أنت تعال فلان خيكون نبي مو فلان، لا قضية النبوة كأنه مرتبطة بالسماء، هو السماء تختار من تراه صالحا للنبوة ويأتي بمعجزة والقوم يقبلوا أو ما يقبلوا، أما هم يقترحون على الله بأن بزلنا فلان نبي نقبل فلان من قبله ما موجود يعني في لسان الديانات السابقة جميعا. السبيل إماما قلبت القضية، صرنا إحنا كأنه نقدر نختار من يحدد، وشنو الفرق بين الإمامة والنبوة؟ المورد واحد، النبي الإمام مبلغ عن السماء أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله، هو فالسماء أعرف بمن يصلح للتبليغ، البشر ما يصلح ما يعرف ما يقدر يحدد هذا الأمر. الزهراء سلام الله عليها أرادت تشير إلى هذه القضية أنه هي بنت النبي صلى الله عليه وآله الوحيدة من أصحاب الكساء بما لها من المقام والفضل، بما أشار لها النبي صلى الله عليه وآله، بما كان يأكد عليها، بما أنها قبل أيام أخرجها النبي للمباهلة، المباهلة ترى في سنة نفس السنة الظاهر يعني قبل الحجة الوداع، قبل الحجة بسنة المباهلة كانت هم في ذي الحجة الظاهرة وفي ذي القعدة، والسنة الثانية النبي حجها الوداع وتوفى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي التي أخرجت في قضية المباهلة. قضية المباهلة بها الربط القريب بينها وبين حدث النبي طبعا كانت الضربة الأخيرة للآخرين في مقابل الإسلام، المباهلة كانت حد فاصل بين صدق النبي صدق دعوة النبي وكذبه، هاي كانت المباهلة بالحق، المباهلة مو فت قضية يعني حادثة تتعدى بحدث بأنه النبي طلع باهل، لا مو هالقضية، كان أكو تحدي دول، لو أنت على الحق لو أنت على الباطل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخرج دول الخمسة يعني كان مستعد لأنه الحق كله مقابل الباطل كله، يعني دول يمثلون كل الحق لو رايحين دول خلص معناه الدعوة باطلة، إخراج النبي لدول الخمسة من دون بقية المسلمين على ضخامتهم أنا القضية ترى مو قضية إسلام، قضية حمل من يحمل الإسلام، وهذا اللي أشرنا إلى أصحاب الكساء دولة أن قضيتهم مو قضية دولة فقط مسلمين، مسلمين هواية هواية خير من الله المسلمين اللي هم مضحين خو أول قبل سنة حجة الوداع، خو مسلمين أكو لها إشكال، كان أكو مسلمين بعدهم ثابتين على العقيدة سلمان وأبو ذر وغيره نعرفهم، بس مع ذلك النبي ما أخرجوا وما اعترضوا على النبي، قالوا له ليش يوم احنا مسلمين، قضية مو قضية إسلام، قضية أصل الدين الأصل الأول، يعني الحاملين اللي هم كانوا يتبنون الرسالة ذول احنا أنا ومن معنا، احنا هم مستعدين للتضحية على حق، احنا الأساس، فلو احنا نثبت الأساس لو نلغي الأساس كله ماكو شيء غيري بعد، مو مسلمين وعدد وأفراد وإنما اكتفى بهؤلاء، هاي اللي أمس كانت هذه بكل هالظروف جرى عليها ما جرى بسبب انحراف الأمة عن خط النبي صلى الله عليه وسلم، على أجل الخلافة غصبت الزهراء وصارت الزهراء مو صادقة، تعال كون تجيب تثبت أنها صاحبة حق وكون تثبت نفسها هي تملك فداك، وإلا صارت هي كون تثبت راحت كما هي أشارت في خطبة تعاليم القرآن كلها راحت، أدلة الميراث كلها راحت، أدلة كلها انتهت، صدق الزهراء هي كما قلنا هي هاي اللي قامت الدنيا عليها بعد الإسلام كله متعلق بيها لو صدق لو كذب، وهذا كله ألغي، شهادة أميوين ترفض، شهادة الحسنين ترفض، شهادة الزهراء كلامها مو مقبول إلى آخره، هذا كله سببه تهافت على السلطة انه تغيير الحق من امير المؤمنين الى سلطان غير صالح للخلافه. هي في كل هذا اشارت لهذا سلام الله عليها في خطبها في ظلامته فيما تحقق عليها من الظلامه في دفن الفئه كله كان هدفها تشير ترى هذا الانحراف اثر هذا، انا بنت النبي هذا راح يصير بعد 20 سنة 30 سنة 50 سنة 100 سنة 1000 سنة ايش راح يصير؟ وصار، وهذا اللي شفناه بعد الزهراء ايش صار؟ صار انه بعد انتهاك حرمات قتل دماء مالك ابن نويره ما ادري سوى به لان مرتد ما يعطي زكاه كذا الى وصلت الحسين ذبح واستمرت المآسي الى يومنا هذا كلها سببها انحراف الخط الاول. كان هدفه سلام الله عليه هذا يكون يركز عليه، يعني قصدي باشاره انسان يلتفت له دائما. زهراء ترى دوره كان هذا سلام الله، الظلامه هذا مو امير وين يقدر وما يقدر وباب وقام ورجال ما دفع. انا مرات هذا الحكي اللي نسولف احنا حج جرايد نسميها، هذا مو حكي واقع. تريد تثبت الزهراء اكو ظلامه كن تبقى حتى الحق يبين، والا لو رايح الظلامه قام ومدافع وكذا وماخذ كله يروح ماكو شيء يستوضح. بعد صار عركه على كرسي، صار ذي شكل بعدين صير مثل ما قام يحشون بعض الاقلام. حسين طلع يريد كرسي ما عصب كتله يزيد هم اخذ الملك وكذا، لا صارت كرسي مو قضيه حق وباطل. هي ما رادت سلام الله عليه، رادت باطل تام بعد انحراف الرساله عن واقع هذا باطل راح يكون اثر هذا، ان هي اول الضحايا وهي قمه العطاء قمه بعد النبوه القمه الاولى هي جرى عليها ما جرى غير ايش راح يصير. وشفنا هي هم اشارت في خطبه سلام الله عليها فامتلئوا من القلب ملء القحم دما عبيطا، راح تاخذوها تاكلون دماء وظلم وتسلط من الظالمين، راح يستمر هذا الحال بكم مو بناكم يعني عد قضيه حرفه وخلصنا، لا راح يبدل الانحراف يمشي وكل ما الانحراف يزول كما يعبرون مصطلح شو يسموه الهندسي كذا، القطار من يطلع عن السكه 1% بعد مسافه يصير 30 50 100% 200% الاخرين، بعد يبدا الانحراف يستمر بعد ما يرجع الى رضا امير المؤمنين بخلافته وخطبته. قال ما اقدر ارجع الحق الى انه صير عند خطبه مشهوره خطبته سلام الله عليه يشرح بها الانحراف اللي حصل، قال ما اقدر ارجع بعد هالمقدار 30 سنه بعد 22 سنه ما قدر يرجع يعني ما قدر يرجع بعد 1200 سنه شلون؟ يبقى الحق لا يرجع الا بظهور صاحب الحق سلام الله عليه. اسال الله تعجيل الفرج له سلام الله عليه، واسالكم الدعاء والحمد لله رب العالمين.